تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه وترغيبهم فيما يتعلق بجنان الله الواسعة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم المنظومة العقائدية التي انطلق منها كانت تجيب على الأسئلة الوجودية التي تشغل الإنسان، فكان حديثا عن المولى عز وجل، عن اليوم الآخر، عن الملائكة، عن الجنة، عن النار، بطبيعة القرآن، لأن المنهج كان القرآن الكريم. لكن لما تأتي للآيات التي تحدثت عن الجنة والتي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشرحها لهم ورباهم عليها، ترى عجبا عجابا، ترى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات القرآنية تحدثت عن أبواب الجنة، عن درجات الجنة، عن أنهار الجنة، عن طعام الجنة، عن لباس أهل الجنة، عن الروائح الكريمة لأهل الجنة، عن حديثهم فيما بينهم، عن أفضل ما طلبه أهل الجنة في الآخرة، عن آخر دعواهم. فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتخيل في الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، والآيات نزلت عليه ثم التقى بأصحابه وحدثهم عن الجنة. الجنة لا مثيل لها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكان السبب في هذا المقام بيّنت الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها للصحابة رضي الله عليهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الأبواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث في أصحابه بالآيات القرآنية: جنات عدن يدخلوا لها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه جاءت الآية لما تحدثت الآيات عن أولي الألباب الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صابوا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال: أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. حدث أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الجنة مقامات درجات. من أين بيّن ذلك؟ من خلال الآيات القرآنية، لأن المنهج الذي صار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو البيان، هو التوضيح، هو الشرح، هو تربية الأصحاب على الآيات القرآنية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، حدد الهدف الآخرة وسعى لها سعيها العمل والجد والاجتهاد وهو مؤمن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عليه الصلاة والسلام إن في قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم من خلال الآيات القرآنية عن أنهار الجنة، الأنهار التي لم أنهار الماء، عن أنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه، عن أنهار الخمر اللذة للشاربين، عن أنهار العسل المصفى. فهذه الصور العجيبة والأنهار المياه، الصحابة رضي الله عليهم يعني نقلهم عليه الصلاة والسلام من خلال حديث القرآن إلى أبواب الجنة، إلى درجات الجنة، إلى لا مثيل لها، إلى أنهار الجنة، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر لذة للشاربين، ولهم فيها من كل الثمرات. يعني عاشوا بعقولهم، بقلوبهم، بوجدانهم في أوساط الجنة، فأصبحوا كأنهم يرون الجنة وكأنهم قد دخلوا فيها. وكذلك حديث عن النار عليه الصلاة والسلام يولد لهم خوف ورعب وخشية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الحديث عن الله من خلال أسماء الحسنى وصفات العلى يولد لهم محبة لله سبحانه وتعالى، فأصبحوا بين الخوف، بين الرجاء، بين الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا قصور الجنة، تكلمت الآيات عن قصور الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، فبين عليه الصلاة والسلام الخيمة درة مجوفة. قال عليه الصلاة والسلام: طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف بعض أشجار الجنة: سدرة المنتهى، عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وأيضا شجرة طوبة لما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة الراكب 100 سنة وهو راكب الجواد حتى يقطعها، وأن ثياب أهل الجنة تؤخذ من أكمامها. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن نعيم أهل الجنة: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لما تكلم الله سبحانه وتعالى على أصول الشهوات، لما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وبالتالي الآيات القرآنية صورت الجنة تصوير عظيم، واللي يحدث في الصحابة ويخاطب فيهم ويعلم فيهم هذا المعتقد في نفوسهم، يغرس في نفوسهم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حتى أن يعني لما يا أهل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي يا أهل الجنة، يقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أتمنى، عندي سؤال للشيخ علي: كيف تربية الجيل الجديد على التعلق بجنان الله الواسعة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ما ذكره القرآن الكريم في آيات كثيرة حول الجنة مثل ما تفضلتم فضيلة الشيخ علي، وما بينته السنة النبوية المشرفة، كل ذلك بصراحة لدفع الإنسان المسلم نحو المزيد إلى الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى والنيل من نعمائه، وبخاصة المتمثلة في الجنة. وبالتالي هذه الآيات كلها دوافع قوية جدا لدفع الإنسان المسلم نحو الخير من جانب التبشير الذي له تأثير كبير جدا. ومن هنا حقيقة هنا فيه إشارة إلى أهمية الدعوة بالمبشرات، والمبشرات في القرآن الكريم أكثر بكثير من المنذرات، فهذا بالتأكيد يدفع جيلنا إلى المبشرات في كل هذا المجال. ولكن حقيقة توجد في هذا الدين العظيم ميزات لا توجد في أي دين آخر ولا في أي نظام، لأن الأنظمة البشرية أو حتى الأنظمة الدينية في معظمها ولا سيما بعد التحريف إما أن تركز على جنة الدنيا فقط أو على جنة الآخرة. الأديان معظمها في السابق كانت تركز على جنة الآخرة اللي هي، والأنظمة الوضعية الرأسمالية تركز على جنة الدنيا. هذا الدين له كفتان، ميزانه يحاول أن يحقق الجنة للإنسان المسلم في الدنيا بالعزة والكرامة والرفاهية والمحسنات وكل شيء، وكذلك جنة الله في الآخرة، وهذا توازن غريب. ولذلك القرآن الكريم حينما يوازن بين الدنيا والآخرة يستعمل كلمة الخير، والخير اسم تفضيل، يعني الآخرة أفضل من الدنيا، ولكن الدنيا من حيث هي ليست شرا، وإنما حتى الآخرة وجنة الآخرة نحن نصل إلى جنة الآخرة من خلال أعمالنا في الدنيا، ولكن وزن هذا كفة هذا أثقل. هذا ميزان مهم جدا، ويحقق هذا التوازن في نفسيته. ولذلك دائما دعاء القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، وكانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تسير على هذا التوازن في تحقيق المعادلة الحقيقية في الدنيا والآخرة، ولكن مع أهمية القصوى للآخرة. الميزان الثاني مهم جدا في هذا المجال، وهو أن قضايا الجنة وقضايا الآخرة ميزانها مختلف عن موازين الدنيا، فعالم الغيب ميزانه يختلف، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتعامل وأن ينظر إلى الآخرة وما ورد في الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة بميزان الدنيا. يعني مثلا في الدنيا حينما يأكل الإنسان لابد أن لا مؤاخذ يذهب إلى يعني قضاء حاجته، في الآخرة مختلف. في الدنيا أكبر إنسان لو وضع في النار دقائق معدودة، خاصة النار الملتهبة تنتهي، في الآخرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك موازين الآخرة تؤخذ من الشرع فقط، ولكن العقل هنا يصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحينئذ حينما يصل الإيمان إلى الله يستسلم ما يقوله رب العالمين. أيضا بالمناسبة يعني ولذلك وقع بعض يعني الفرق في خطأ كبير جدا، وهو مثل المعتزلة لما قاسوا عالم الغيب بعالم الشهادة. هذا حقيقة مهم جدا أن نلاحظ ونراعي هذه الموازين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحقق لنا جنة الدنيا وجنة الآخرة إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. تعليق الدكتور فضل على كلام الشيخ علي وإضافة من عندك أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن من أوله إلى آخره يريد أن ينشئ قاعدة بيانات، قاعدة بيانات عند الإنسان المؤمن، قاعدة بيانات عن الله، قاعدة بيانات عن الرسالات، قاعدة بيانات عن الغيب، قاعدة بيانات عن البعث والجنة والنار والنشور. ما هي قاعدة بياناتك عن الله؟ من خلال قاعدة بياناتك عن الله سبحانه وتعالى وتفعيلها في حياتك تستطيع أن تغير، أن تنطلق، أن تعمل، أن تتعامل مع هذا الكون. ما هي قاعدة بياناتك عن الجنة؟ وما هي قاعدة بياناتك عن الأعمال التي توصل إلى الجنة؟ هذه وضحها القرآن بشكل واضح وجلي، وركز على الجانبين، على الأعمال القاصرة والأعمال المتعدية، الأعمال الشخصية، على الأعمال الشخصية وعلى الأعمال المتعدية. في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر يصف الجنة ويصف أغصانها الدانية ويصف فروشها، حتى الخدم، حتى الخدم يصفهم وكأنهم لؤلؤ، يعني كاللؤلؤ المنثور، ويصف اللباس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. على ماذا؟ قال في أولها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يطعمون الطعام، على حبه، شوف البعد، بعد البعد المجتمعي، النظر إلى الشرائح الضعيفة مع الإيمان والإيفاء بالنذور. ما أعد الله لأهل الجنة في المأزق الهلوع والمخارج الثمانية في صورة المعارج، في صورة المعارج ذكر هذا وختمها بالجنة، وختمها بالجنة، وختم في صورة المؤمنون بالفردوس. والفرق والله تعالى أعلم أن الأعمال التي في الجنة في صورة المؤمنون أعمال نوعية، لذلك بدأها بالخشوع، ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. هناك قال الذين هم على صلاتهم محافظون لهم على صلاتهم دائمون، من الديمومة والمحافظة أو من الثبات وعدم الحركة فيها من الماء الدائم. ولكن ذكر شيئا نوعيا في صورة المؤمنون، وهو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، قدمها قبل الأمور من الزكاة وقبل حفظ الفروج، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا هناك ارتباط بين الأعمال الشخصية والأعمال المتعدية. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن الكريم هو بيان ذلك، لا الاقتصار على جانب معين من الجوانب.
بارك الله فيك وجزاك الله خير دكتور فضل. الشيخ محمد قبل الحلقة تكلمت كلام جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه مع أصحابه، وذكرت كم بعض المواقف، فلو ذكرتنا وزدت عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزهد أصحابه في ما هم فيه من أمر الجاهلية وما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب والأحساب والتطاول في الدنيا وجمع حطامها بالربا والغارات والظلم وغير ذلك، وهذا يقتضي أن ينتزع شيئا من أيديهم كانوا يعيشون فيه ويعيش عليه آباؤهم، وكان محلا للتفاخر والتمادح، فلا بد أن يجعل البديل. فكان يصف لهم الجنة ويشوقهم إلى ما فيها، فكان بديلا عن ما في أيديهم، وكان هذا دائما في صيرته في تربيته لأصحابه. عندما جاء وكيد لدومة الجندل، جاء به خالد بن الوليد، جاء الصحابة يمسون لباسه ويعجبون من هذا الحرير الذي يلبسه، قال أتعجبون من لباسه؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. وكذلك عندما يذكر لهم
هذه المناديل،
مناديل فكيف باللباس، عندما قال لهم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا مكة لله سبحانه وتعالى، فقال لهم هذا شيء يسير. ولذلك أنا ألحظ في خاتمة سورة النمل أن الله قال قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، البلدة أضيفت لله وحرمها الله، هذا تعظيم، لكن قال وله كل شيء، الأرض كلها لله لا تختص بهذه البلدة، وله كل شيء. في وصف الجنة أيضا حكمة أخرى بالغة جدا، هي أنها في القرآن مثلا في سورة الرحمن وسورة الواقعة نجد جنتين عليين ودونهما من دونهما جنتان، ووصف ما فيهما متباين بالكلية تباينا عظيما، فضل كبير للفردوس الأعلى بكل ما فيها ودونها الجنة الأخرى. وهذا الفضل قصد به في ما أرى والله أعلم أننا في حال الترغيب في السمو إلى المعالي نذكر الفردوس الأعلى ونذكر هذه الدرجة العليا، وعندما يكون الإنسان معذورا وعندما يكون عاجزا لا نقنطه أيضا فنذكر له ما في الجنة التي دونها، فكل على خير. ولذلك إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من أصحاب اليمين، وكل خير. لكن فبون شاسع، وكان يقول لهم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء من تباعد منازلهم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم ما فيها من القصور التي أعدت، لأن الله عندما أخرجه أهل مكة وأهل الطائف وآذوه قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.
دكتور الدين، نريدك أن تعلق على ما سمعت وتضيف.
بارك الله فيكم جميعا. أن تعليقي في الحقيقة تعليق جمعا بين السيرة والجنة، وقعنا الآن في موضوع الكرامة. كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل معنى الكرامة في الصحابة بناء على الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم، والمسلمون جزء من الآدمية. هذه الكرامة هي وصف الإنسان في مكانته وظيفته في هذا الكون، أنه حر، أنه مسؤول، أنه مكلف، مأمور، مكلف بعمارة الأرض، مكلف بالإيمان بالله تعالى. هذه الكرامة هي كرامة الإنسان وكرامة الشعوب وكرامة الأمة وكرامة الإنسانية. ولذلك جاءت الكرامة منوطة بالآدمية نسبة إلى أبينا آدم. هذه الكرامة في الدنيا وهي أعمال ومسارات وتربية واستحقاق وكرامة رزق، كرامة عمل، كرامة تعليم، كرامة استقلال، كرامة سيادة، هذه الكرامة ارتبطت بكرامة الجنة، ولذلك سميت الجنة بدار الكرامة جزاء وفاقا. فمن كان في هذه الدنيا كريما مكرما بناء على كرامة الله عز وجل فهو في دار الكرامة يوم القيامة. وهذه الكرامة التي هي تكليف في الدنيا هي أصل في الخلق. ولذلك عندنا ثلاثة دوائر للكرامة: كرامة الخلق والإنشاء في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وكرامة التكليف والابتلاء وهي أن يكون المسلمون أحرارا كرماء بسيادة وبعزة وتمكين. وهذه الكرامة الدنيوية باعتبارها عملا وأداء ووعيا وقوانين وسياسات دول وبرامج تعليم، باعتبارها تكليفا أو باعتبارها فعلا إنسانيا تتعلق بأحكام الشرعية، هذه الكرامة في الدنيا وهي فعل وعمل ستؤدي إن شاء الله تعالى إلى كرامة الجنة جزاء وفاقا. فالكرامة إذن في ثلاثة مسارات: مسار الخلق ومسار التكليف ومسار الجزاء. وإحنا في الخلاصة شوقتنا شيخ علي، والله شوقتنا في هذا اللقاء، والمشايخ شوقونا إلى الجنة
إن شاء الله.
وتشويق الجنة التشويق مش لنا إحنا فقط، لأبائنا وأمهاتنا ولأبنائنا وبناتنا وأحفادنا وحفيداتنا. وأنت فضيلة الشيخ تبين هذه المداخلات الطيبة والإفادات الدقيقة، تذكرت قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
صح.
هذه بالنسبة للذرية،
صحيح.
الآباء والأمهات الأصول والفروع. وبالنسبة للزوجية: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة جميعا إن شاء الله.
بارك الله فيكم على هذه التعليقات الرائعة والجميلة والمفيدة، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي. تعالى لنمحو هما وغما، ونرشف نورا من الوحي بادي. تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد، فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي.